هذا الحديث برواية فيه ست مسائل من مسائل البلوغ. المسألة الأولى النهي عن بيع الحاضر للزائد، وهذه تقدمت الحديث الذي قبل هذا. المسألة الثانية النهي عن اللج، وهذا أيضا تقدم. والمراد باللج في اللغة الإثارة، المراد باللج في اللغة إثارة الشيء وتحريكه. المراد به هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرتفع سعرها على الزبائن، وما الغرض فيها؟ لكن يظهر نفسه مظهر أنه يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الغالبين فيها. هذا فيه مضارة لله، لا يجب أن يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها. أن الإنسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له راضة فيها ولا يريد شراءها، وإنما يريد إغلاءها على الزبائن ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه، فهذا أمر محرم، لأن فيه عدوانا على المسلمين وإضرارا بهم. هذا هو النجس وهو محرم، ولا تناجسوا. فإذا عرضت السلعة للبيع فإنه لا يتقدم للمزايدة فيها إلا من يريد شراءها حقيقة. أما الذي لا يريد شراءها فإنه حرام عليه أن يزايد فيها، لأن لا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيها. وسواء كان ذلك باتفاق مع صاحب السلعة، قال له تعال زايد الزبائن حتى ترتفع سلعتي، هذا حرام من الطرفين وهو مواطأة على الإثم والعدوان، أو كان ذلك من غير مواطأة، لأن تقدم الناس إصاري به وهو لم يتفق مع صاحب السلعة، هذا أيضا حرام. وكذلك من اللج أن تكون السلعة لشركاء، تكون السلعة لشركاء يريدون بيعها لكن لا يظهرون أنهم شركاء، فهذا يقع في الأراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها، شركاء لا يظهرون أنهم شركاء ويزايدون في السلعة من أجل أن يرفعوها على المشترين، فيعود النفع لهم، يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها، فهذا أشد تحريما، وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم. وكذلك لو اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق على، وهذا يقع كثيرا، على أن لا يزيدوا في السلعة المجموعة، يعمدون واحد من أهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها، هذا أيضا حرام بما فيه من التغرير للجاري، فلا يجوز أن يتفقوا على أن لا يزيدوا، يقولون ما لنا رغبة، إحنا ما لنا رغبة في هذه السلعة، وإنما يكون واحد منهم هو اللي يساوم فإن اشتراها رخيصة صارت للجميع، جميع أهل السوق، أراهي الزكاكين، أراهي المعارض، الحرام ما فيه من التغيير، وهو داخل داخل في معنى النجس. النجس زيادة هو لتنقيص لقيمة السلع، هذا تنقيص لقيمة السلع، والنجس زيادة لقيمة السلعة عن واقعها الصحيح. وكلا الغرر حرام، الغرر بالبائع حرام، سواء بالزيادة التي لا حقيقة لها أو بالتنقيص الذي لا حقيقة له، كل هذا محرم، لا أن يتفقوا على أن لا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها، ولا أن يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة ويكون تكون زائدة للجميع، كل هذا حرام وتغرير للمسلمين. حتى قالوا ولو كان كافرا، لو كان الجالب كافرا، لأن الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز الظلم ولا ليس ولا يجوز الاعتداء ولا عليك، فكيف إذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما؟ فإن الإثم أشد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لا يبيع، لا يبيع بالنهي، وجزم العين حد الياس مجزوم بالنهي، وفي رواية لا يبيع لإثبات الياء وضم العين لا يبيح بلاء النافية، بلاء النافية، والمعنى واحد سواء كانت ناهية أو نافية، المعنى واحد، لا يبع على بيع أخيه. ما معنى لا يبع على بيع أخيه؟ معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويكون له الخيار، إما خيار النبي وإما خيار الشر، فيأتيه واحد يقول افتح البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها، أو أبيع عليك مثلها بأرخص من ثمنها، فهذا لا يجوز لما فيه من الإغرار للبائع. لا يجوز أن يتقدم أحد إلى بائع في مدة الخيار فيقول له افتح البيع وأنا أعطيك ثمنا أكثر، أشتريها منك بثمن أكثر، لما في ذلك من الإضرار. هذا في الشراء، لا يشتري على شراء، أما البيع فيذهب إلى المشتري، البيع يذهب إلى المشتري في مدة الخيار، ويقول افتح البيع بينك وبين البائع وأنا أبيع عليك أرخص منها أو أحسن منها، وكلاهما حرام، الشراء على شراء هو البيع على بيع، وكلاهما إنما يقعان في مدة الخيار. بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار، لما فيه من إدخال الحزن والغم على المسلم، لأن يعني إذا قلت أنت مغبون وأنت وزيتني وبعت عليك أحسن منها أو أرخص منها، يصير بنفس المشتري شيئا من الحزن، ويصير فيه شيء من الحجازة على البائع، فلا يجوز الشراء، ما دام شراها تدعو له بالبركة، وإن كان ترى أنه مغبون فلا تتدخل، لا في ذلك من الإضرار بالله. هكذا رأي الشيخ رحمه الله عليه. وحتى بعد نجوم البيع لا تتدخل وتوسوس للمشتري أو تتدخل وتوسوس على البائع تقول أن بعت سلعة رخيصة رائعة الله يسلم عليك. ما يجوز هذا. تغم المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين هذا أمر لا يجوز. فكيف إذا كان في مدة الخيار وحملت المشتري أو البائع على الفسق ونقض العقد؟ هذا أشد ضررا وأعظم إثما. الحاصل أنك لا تتدخل إلا إذا كانت السلعة معروضة للمجايدة. إذا كانت السلعة معروضة للمجايدة ولم يحكم بيع فلا مانع من تزايد مع الناس. أما بعد البيع فلا يجوز لك أن تتدخل لا مع المشتري ولا مع البائع. بل اترك الناس في معاملاتهم لأن هذا من الإفساد بين الناس ومن إدخال الهم عليهم والغم عليهم. المسألة الرابعة لا يحسب على خطبة أخيه. لا يحسب بكسر الطاء على خطبة أخيه. والخطبة بكسر الطاء معناها خطبة النساء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فخطبة النساء بالكسر. أما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالضم خطبة. تقول خطب خطبة. خطب يخطب خطبة بمعنى ألقى خطبة في الناس. أما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب لكسر الطاء خطبة لكسر الطاء ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم أخوك المسلم لخطبة امرأة ومالت المرأة ووليها إلى الإجابة فلا تقدم تخطب على خطبته حتى يرد أو هو يتنازل. إذا سمعت أن أخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبة حينئذ تقدم لأن هذا من مراعاة حرمات المسلمين. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه وزوج فإنه فعل محرما يأثم به وفعل عدوانا على أخيه. ولكن النكاح صحيح لأنه عقد مستقر لشروطه وأركانه وخال من الموانع فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الإثم والتحريم. وعند داود الظاهر وابن حزم أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. والصواب عليه الجمهور أن العقد صحيح لكن مع الإثم لأن النهي يقتضي الفساد بما هو من حقوق الله تعالى. أما ما هو من حقوق المخلوقين فلا يقتضي الفساد لكن يقتضي التحريم والإذن. وهذا هو الصحيح. أما إذا استشارك ولي المرأة أو استشارتك المرأة إن خطبها فلان أو استشارك وليها إن خطبها فلان هل يعطيه أو يستجيب لها أو لا؟ فإنك تنصح له بما تراه الصواب ولا يكون هذا من التدخل بل هذا من النصيحة. هذا من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إنه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما في الرجلين من العيوب، ذكر صلى الله عليه وسلم ما في الرجلين من العيوب، وقال لها امسكي أسامة بن زيد، امسكي أسامة بن زيد أو امسكي زيد بن حارثة، امسكي زيد بن حارثة أبو أسامة، هذا لأنه استشارته. أما إنك تتدخل من غير أن تستشار فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب، فيه اعتداء على الخاطب. فإن قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر، لم يعلم بخطبة الآخر، فإذا لم يعلم فلا يسمع عليه، لكن إذا علم أنها مخطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر، إما بنكاح وإما برد، ثم بعد ذلك يحصل إن شاء الله. فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم ولا يقم على ثوب، قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في جنائها. لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل طلق امرأتك وأنا أتزوجك بدلا عنها، لأن ذلك من الإضرار لأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين، لتكفأ ما في غنائها يعني من النعمة، امرأة مزوجة ومكفولة كأنها امتلأ غناؤها بالخير، فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وأنا ألتمس لك امرأة أحسن منها أو أنا أتزوجك بدلا عنها، هذا حرام. وقول لتتبع ما في إيمانها على مداد التمثيل، مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير لمن عنده إناء ممتلي من الخير، فيأتي إنسان مثلا عندك إناء فيه طعام، فيه طعام طيب وأنت جائع، أو فيه شراب، فيه شراب بارد ولذيذ وأنت عطشان، يجي واحد ينفر هذا الإناء يكفيه، ماذا يكون موقفه إذا كفى الإناء الذي فيه الطعام وفيه الشراب وأنت بحاجة إليه؟ لا شك أن ذلك يورث بغضا ويورث شرا ويسبب حرمان المسلم من هذا النفع. فكذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها، لا يجوز لأحد أن يتدخل ويطلب من الزوج أن يطلقها لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس، أنه يتقدم للمرأة ويقول له اطلب الفراق من فلان فما يصلح له. هذا من تحديد المرأة على زوجها، ومن فعله فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فلا يجوز التدخل بين الزوجين، لا أن يأتي للرجل أن يطلق امرأتك ويحصل لتحت منها، ولا أن يذهب إلى المرأة ويقول لها اطلبي الفراق والطلاق من هذا الزوج وهناك زوج أحسن، هذا مخبب وملعون، فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين، لأن الواجب العكس، الواجب الإصلاح بين المسلمين والوفاق بين المسلمين، لا يتدخل أحد في أمورهم ويفسد عليهم مصالحهم بحجة أنه صديق وأنه ناصح وأنه يريد الخير، بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. والمسألة الثالثة، لا يثم على ثوم أخيه، لا يثم على ثوم أخيه، هذا معناه أنه إذا انتهت المجاهدة، انتهت المجاهدة وصار الثوم لآخر زبون، أراد صاحب السلعة أو الوكيل أن يبيعها، انتهت المجاهدة، فلا يجي واحد يقول اصبر أنا عندي زيادة، ما دام يغلق المزايدة وأراد البيع ومال إلى البيع فلا يجوز الاسم يتقدم وتعرض زيادة. أما في وقت المزايدة فلا بأس من الإنسان الزايد، ما دامت المزايدة ما أغلقت فلا مانع أن الإنسان الزايد إذا كان له رغبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين من يزيد، فإذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس إلا الإنسان يزايد إذا كان له رغبة، لا على أنه ناجح على أنه رغبة. أما إذا أغلقت المزايدة ولم يبقى إلا البيع حينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى إليه أمر المزايدة أن تؤول السلعة إليه. نعم. وعلى
أن يكون